إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه في بيان شيء من كتاب الفروض، وذلك كمقدمة لما ذكره المقدسي في كتاب عمدة الأحكام من أحاديث الفروض والمواريث. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن أصحاب الفروض 12، وقسمناهم إلى من يرث بالفرض فقط وهم 6، ومن يرث بالفرض أحيانا وبالتعصيب بالنفس أحيانا وبهما أحيانا وهما 2، والقسم الثالث من يرث بالفرض أحيانا وبالتعصيب بالغير أحيانا وبالتعصيب مع الغير أحيانا أخرى. فأما الذين يرثون بالفرض فقط فهم الزوج والزوجة والأم والجدة والأخ لأم والأخت لأم. الزوج والزوجة ذكر وأنثى، الأم والجدة والأخ لأم والأخت لأم. وأما الذين يرثون بالفرض أحيانا وبالتعصيب بالنفس أحيانا وبهما أحيانا فهما الأب والجد. فأما الأب فله 3 حالات. ما عندك ورقة؟ فأما الأب فله 3 حالات. الحالة الأولى السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر، وذلك أيها الإخوة أن كما سيأتينا في المراث بالتعصيب أن من جهات العصوبة الأبوة والبنوة، الأبوة والبنوة، فإذا اجتمع الأب مع الابن فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة، يعني أبناؤك أولى من آبائك، فالواجب أن نقدم جهة البنوة على جهة الأبوة. فحتى لا يسقط الأب، فإذا اجتمع الأب مع الابن أي جهة أبوة وجهة بنوة، مع كون جهة البنوة يعني مقدمة، فإذا في هذه الحالة يناسب الأب أن يفرض له. فإذا السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر حتى لا يسقط الأب، فإذا نصيبه محفوظ وهو السدس مع وجود الفرع الوارث المذكر، وإلا فلو مشينا على القاعدة فإن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة، فلو مشينا على القاعدة كان يسقط الأرض. فحتى يبقى له نصيب فإذا انفرد له السدس مع وجود الفرع الوارث المذكر وهو الإبن. هذه الحالة الأولى للأب. الحالة الثانية هو أنه يرث بالتعصيب عند عدم الفرع الوارث. فإذا لم يكن هناك ابن ولا بنت لا يوجد فرع وارث مطلقا، فإذا في هذه الحالة يرث بالتعصيب. وإنما كان يرث بالتعصيب في هذه الحالة لأنه لا بد أن يبقى له شيء. إذا لم يكن هناك لا ابن ولا بنت فحظه يعني محفوظ ومضمون، لأنه سيحجب غيره ولا بد أن يبقى له شيء من التركة. فهذا بالتعصيب. التعصيب يعني أنه يعني لا يحدد نصيبه ابتداء وإنما يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض الذين معه، هذا معنى بالتعصيب. طبعا التعصيب سيأتينا مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. الحالة الثالثة أنه يرث بالفرض وبالتعصيب معا، أنه يرث بالفرض وبالتعصيب معا فيأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي بالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث. فأب مع بنت أو مع بنات في هذه الحالة تفرض للأبي السدس، ثم إن بقي شيء فإنه يأخذه أيضا. فإذا يأخذ السدس بالفرض ويأخذ الباقي بالتعصيب. فإذا هذه ثلاث حالات للأب وهي يعني متناسقة وواضحة. عند وجود الفرع الوارث المذكر الذي هو أقوى منه فله ليس له إلا السدس فرضا. عند عدم الفرع الوارث فحظه مضمون، فإذا يكفيه أن يرث بالتعصيب ولا يقول قيل في هذه الحالة يمكن أن لا يبقى له شيء. نقول لا يمكن، لأن هذه الفروض مقدرة من لدن حكيم عليم. فمهما كانت المسألة عند عدم الفرع الوارث لا بد أن يبقى له، لا بد أن يبقى له شيء. هذا عند عدم الفرع الوارث. وأما إذا كان معنا يعني فرع وارث مؤنث ففي هذه الحالة تفرض له السدس، ثم إن بقي شيء من التركة فهو يأخذه أيضا تعصيبا. إذن هذا بالنسبة للأب، وهو داخل في أي قسم؟ من يرث بالفرض أحيانا وبالتعصيب بالنفس. طبعا سنفرق بين التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير والتعصيب مع الغير، هذه ثلاثة أشياء لا بد أن تفرق بينها. التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير والتعصيب مع الغير، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة للأب. وأما بالنسبة للجد فعندنا في يعني توريث الجد يعني مذهبان. عندنا في توريث الجد مذهبا، المذهب الأول وهو الصحيح من يجعل الجد أبا، من يجعل الجد أبا. طيب قبل أن ندخل في يعني في نصيب الجد، نقول المراد بالجد الصحيح، الجد الصحيح يعني في المواريث، وإلا هو قد يكون جدا لكن ليس جدا صحيحا يعني لا يرث. فالمراد بالجد الصحيح هو الجد الذي لا يتوسط في نسبته إلى المتوفى أنثى، هو الجد الذي لا يتوسط في نسبته إلى المتوفى أنثى، يعني يدلي إلى الميت بأباء، الذي لا يتوسط في نسبته إلى المتوفى أنثى، أبو الأب وأبي وأبو أبي 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 الأب وهكذا. وأما أبو الأم فهو جد غير صحيح، جد غير صحيح يعني في يعني في باب ليش؟ في باب المواريث. فإذن هذا بالنسبة للجد. وأما المذاهب في توريثه، فالمذهب الأول هو الصحيح أن الجد أب، تقول وهذا جاء عن 14 صحابيا، وهذا جاء عن 14 صحابيا منهم أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وابي موسى وعثمان وعائشة وابو هريرة، وراجع لذلك فتح الباري كتاب الفرائض باب رقم 9 تسهيل الفرائض صفحة 29، ورجح ابن القيم هذا المذهب من 20 وجه في إعلام الموقعين أن الجد أب، هذا المذهب الأول. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى المجلد 31 صفحة 342 قال: وكذلك اتباعهم أي تقليدا لزيد في الجد، لأن زيد له مذهب آخر، مع أن جمهور الصحابة على خلافه. قال: فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة، وهو مروي عن 19 من الصحابة، ومذهب أبي حنيفة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد. قال: وأما المورثون للإخوة مع الجد على المذهب الأول، إذا كان الجد أب فهو يسقط ليش؟ يسقط الإخوة. قال: وأما المورثون، هذا المذهب الثاني، للإخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد. قال: ولكل واحد قول انفرد به، ولكل واحد قول انفرد به، وهذا استدل به الشيخ ابن عثيمين على أن هذا القول مرجوح. قال: لو كان هذا القول راجحا ما اختلف، لأنهم اختلفوا في طريقة توريثه مع الإخوة كما سنذكر لكم الآن. فإذا القول الأول والمذهب الأول أن الجد أب، أن الجد أب، ففي عدم وجود الأب فإذا هو كالأب، فله حالات الأب، ولذلك قلت عندك نفس حالات الأب عند عدم الأب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الحجب بالأب، فإذا كان الأب موجود فهو محجوب به، هذا على القول الصحيح. تقول: وأما القول الثاني فملخصه باختصار شديد لخصت لك ذلك من الممتع، في المجلد 11 صفحة 214، فيمكن أن تبدأ تقول الجد مع الإخوة وتفرع فرعين، الجد مع الإخوة فرعين. هذا على المذهب الإيش؟ على المذهب الثاني الذي هو مذهب زيد وعلي وابن مسعود، الجد مع الإخوة فرعين. الفرع الأول ليس معهم صاحب فرض، ليس معهم صاحب فرض، يعني جد وإخوة بس، ما في أصحاب فروض. وفرع فرعين إذا كان ليس معهم صاحب فرض، ففي هذه الحالة إما مقاسمة، مقاسمة يعني الجد يقاسمهم على أنه واحد منهم، أو يأخذ ثلث المال الأحسن له، فتحل المسألة مرتين، مرة تعطيه الثلث ومرة تجعله واحدا منهم، فالناتج الأكثر يعني هو الذي يأخذه. هذا إذا لم يكن معهم صاحب إيش؟ صاحب فرض، إما المقاسمة أو يأخذ ثلث المال الأحظ له. طيب نرجع مرة ثانية، نقول الجد مع الإخوة فرعين، الفرع الأول ليس معهم صاحب فرض، الفرع الثاني معهم صاحب فرض. معهم صاحب فرض فيعطى حقه، فيعطى حقه والباقي، والباقي ويسوي ثلاث فروع. إما أن يأخذ سدس المال كله أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فتحل المسألة ثلاث مرات، مرة تعطيه السدس، مرة تعطيه ثلث الباقي، ومرة تجعله مقاسما لهم وتعطيه الأحظ من ذلك. سووها لهم يا معاذ، سووا لهم التقسيم هذا. ها من كتب كامل؟ كتبت كامل؟ ها كتبت؟ يلا سو. مناول الصبور أحسن. أيوة الجد مع الإخوة، ممكن تكتب بالقلم الآخر أوضح. ما شيء الجد مع الإخوة فرع فرعين، لا فرعين، ليش فرعت هذا أحسن على جنب أحسن. إيه ليس معهم صاحب فرض، والفرع اللي تحت معهم صاحب فرض. الأول فرع فرعين، هذا مقاسمة أو ثلث المال، مقاسمة ثلث المال. الفرع الثاني شو كتبت؟ معهم صاحب فرض. لا قبل هذا نبغى نكتب، امسح هذا الفروع، هذه ثلاثة، افتح قوس. ايوه افتح قوس هنا. ايوه يعطى حقه والباقي معهم صاحب فرض، يعني يعطى حقه، يعني صاحب الفرض يعطى حقه لا والباقي، وفرع من الباقي ثلاث فروع. لا، أول شيء صاحب الفرض يأخذ حقه، بعدين الباقي هذا بنشوف في حالة من الحالات الثلاث. ها؟ لا، معهم صاحب فرض يعطى حقه،
صاحب الفرض
أيه. حقه هذا على صاحب الفرض،
صاحب الفرض
طبعا هنا جنس يعني. نعم،
اذا يعني نحسب المسألة ثم ايش
أيه. اول شيء يعطى حقه اللي هو صاحب الفرض، ثم الباقي هذا تساوي ثلاث فروع، سدس المال كله أو ثلث الباقي أو المقاسمة. لا، سدس المال بس، سدس الباقي يعني. ولكن الجد يخير بين سدس المال او ثلث الباقي او المقاسمة. يعطى صاحب الفرض حقه ويقال للجد والاخوة الباقي بينكم. الباقي بينكم هذا في الايش؟ في المقاسمة. فالباقي هذا نقسمه بينهم، أو لكن نراعي أيضا ثلث الباقي، يعني إما نجعله مقاسما لهم أو ثلث هذا الباقي أو سدس المال إيش كلهم، فيأخذ الأحظ من هذا.
إذا كان معهم صاحب الفرض،
يعطى صاحب الفرض حق، ثم الباقي هذا، ثم الباقي هذا يقسم بين الجد والإخوة. نشوف الجد كم، لا المال كله، سدس المال كله، ولذلك قلنا ثلث الباقي. سدس المال إما أن يأخذ سدسه، أي سدس المال كله،
يعني
وليس
مع صاحب الفرض.
هي العبارة بحاجة إلى يعني عادة صياغة، فإحنا ممكن نقول إيش والباقي، والباقي يعني ينظر إلى ثلثه ويقاسم بين الجد والإخوة، وينظر أيضا إلى سدس المال كله، سدس المال كله قبل إيش؟ قبل إعطاء صاحب الفرض حقها، ونعطيه الأحظ من هذه الثلاث.
الأحظ الأكثر.
الأحظ يعني الأكثر، نعم. فإذا هذا كما ترى اختلافهم دليل على ضعف قولهم. لكن هنا أيها الإخوة مسألة يعني تسمى الأكدرية، وسميت الأكدرية لأنها كدرت، لأنها كدرت على زيد قوله في الجد مع الإخوة، يعني أشكلت عليه. وهذه المسألة هي ايش سويها الأكدرية. فإذا مر علينا العمريتان والايش والمشركة، هذه الآن الأكدرية، الأكدرية في الجد، والعمريتان في الايش في ميراث الأب والأم، والمشركة في الإخوة الأشقاء مع الإخوة الايش الأم. فإذا لا تنسى هذه المسائل المشهورة. الأكدرية عبارة عن إيش؟ جد وزوج وأم وشقيقة، جد وزوج وأم وشقيقة، فالزوج له ليش؟ ها؟ الزوج له ايش؟ النصف، لان ما في فرع وارث. والام لها ليش؟ ليش؟
عدم الفرع الوارث،
عدم الفرع الوارث وعدم جمع من الاخوه والاخوات، في اخت واحده بس، فاذا تاخذ ليش؟ الثلث. طيب والشقيقه تاخذ ليش؟ النصف، ان كانت واحده فلها النصف. وبعدين الجد يأخذ السدس على يعني أحد السدس، احنا قلنا أنه يأخذ سدس المال على يعني أحد الإيش، أحد التقسيمات له. فأصل المسألة من كم؟ من ست، حط لنا ستة، سدس الستة كم؟ واحد، ونصفها نصفها كم؟ ثلاثة، وثلثها اثنين، ونصفها ثلاث. اجمع الأنصبة كم؟ هذا يسمى ايش؟ عالك. هذا يسمى العول. العول يعني شو؟ ان السهام هذه زادت عن اصل المسألة، فسوينا شباك اخر بجانبه. اشطب على الستة واكتب فوق تسعة، لا الستة الأصلية هذه، أيوة اشطب واكتب فوق تسعة، أيوة. هذا معنى عالك. فالآن احنا اعتبرنا الجد صاحب ايش؟ صاحب فرض. طيب الآن لو جعلناه يقاسم الأخت، لو جعلناه يقاسم الأخت، كم نصيب الجد مع الشقيقة؟ نصيب الجد مع الشقيقة كم؟ الجد كم؟ الجد واحد، والشقيقة مجموعهم كم؟ أربعة. أربعة تتقسم على الجد مع الشقيقة؟ ليش؟ لأن الجد ذكر والشقيقة أنثى، فالمفروض المفروض ما تتقسم، لأن الجد بأختين، فصاروا كأنهم ثلاثة الحين، فأربعة ما تتقسم على الثلاثة. فإذا شو نسوي؟ قلنا هذا المرة الماضية احنا نبغى نقسم أربعة على ثلاثة، ما بتتقسم، فشو نسوي؟ نضرب المسألة كلها في كم؟ في كم؟ في ثلاثة. اضرب في ثلاثة، اي ثلاثة ضرب تسعة كم؟ لا في الشباك الجديد ضرب ثلاثة 27. بعدين طيب شو صار نصيب الجد والشقيقة الحين؟ نصيبهم كم؟ ثلاثة وكم؟ مجموعهم كم؟ يتقسموا على الثلاثة ولا لا؟ أي فسوي ثمان شباك، كم السبعة وعشرين كما هي؟ كم اللي تحت الشباك اللي تحت؟ ها الآن تسعة وثلاثة اثناشر، اثناشر تقسيم ثلاثة سوي في الهامش برا هنا، لا 12 تقسيم 3 كم؟
4،
اي يساوي 4. 4 الجد ايش؟ له ايش؟ له نصيبه، يعني ليه كم؟ 8، حط له 8. واما التسعة كما هي، والستة كما هي، والشقيقة كم؟ 4. احنا الاول قلنا واحد وثلاثة اربعة، اربعة عشان تقسمهم على الجد والشقيق، الجد والشقيق يعتبروا ثلاثة لان الجد باثنين، ما اربعة ما تتقسم على ثلاثة، فضربنا المسألة كلها في ثلاثة. بعد ما ضربنا طلع نصيب الجد والشقيق الثلاثة زائد تسعة كم؟ 12. 12 لما تقسم على الثلاثة اذا النصيب الواحد كم؟ اربعة. الشقيقة لها اربعة والجد له نصيبين، يعني اربعة واربعة. ايه هذا عشان نحصل على عدد يتقسم على ثلاثة، عشان كده ضربنا في ثلاثة.
فقسمنا فقط
ما يعني، ايوه طبعا الجد الجد والشقيقة بس اللي هي ثلاثة زائد تسعة 12. فجمعنا انصبتهم وقسمناها على ثلاثة عشان يعني يصبح الجد له الاحظ. الجد بعد ما كان له واحد وهي ثلاثة صار الان له ثمانية وهي لها كم؟ اربعة. فهذه المسألة تسمى الأكدرية، وسميت الأكدرية لأنها كدرت أصول زيد في الجد. ليش كدرت؟ وذلك أنها عالت ولا عول عنده في مسائل الجد. هذه واحد، ليس عنده عول في مسائل الجد وهذه عالت عليه، فإذا كدرت عليه أصوله. ولأنه فرض للأخت معه ولا فرض للأخت مع الجد، فرض للأخت معه ولا فرض للأخت مع الجد عنده أيضا. ولأنه جمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك. فهذه لهذا سميت الأكدرية. طيب لو أخذت ثلث 27 كم؟ كم؟ ثلث 27 كم؟ 9. موجودة ولا لا موجود؟ طيب الباقي من لو شلنا 9 من 27 يبقى كم؟ 18. خذ الثلث كم؟ موجودة ولا لا؟ موجود. طيب كم الباقي لما نشيل 12؟ خذ الثلث كم؟ موجودة ولا لا؟ موجود. فإذا التسعة والستة والأربعة 19 والباقي كم؟ ويبقى ثمانية للرابع. فنظمها بعضهم ماذا قال؟ قال ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقعي فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعد ذا ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع. يعني تأخذ الثلث وبعدين الباقي تأخذ الثلث وبعدين الباقي تأخذ الثلث والباقي للإيش؟ للشخص الإيش؟ للشخص الرابع. فلو قيل لك يعني ما هذه المسألة؟ فإذا هذه جد وزوج وأم وشقيق. ها؟ أيوه. أنها عالت ولا عول عنده في مسائل الجد، وأنه فرض للأخت معه ولا فرض للأخت مع الجد عنده، فرض للأخت معه ولا فرض للأخت مع الجد، أنه جمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك. وراجع لذلك الفتح فرائد باب رقم 9. فإذا القول الصحيح أيها الإخوة في الجد ها أن نجعله أب، وريحنا مع 14 صحابيا رضي الله عنهم أجمعين. طيب وأما القسم الثالث فهم الذين يرثون بالفرض أحيانا وبالتعصيب بالغير أحيانا ومع الغير أحيانا، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. فأما البنت فلها يعني ثلاث حالات، أما البنت فلها ثلاث حالات. نعم. خلاص الأخت ليس لها شيء.
يكون
أي طبعا. من؟ لو ستة سدس كم؟ واحد ثلاثة واثنين بس، ثلاثة واثنين خمسة، واحد ستة، ما في عولة ولا شيء.
واحدة
ها؟ واحدة. فأما البنت فلها يعني النصف عند الانفراد ولا معصب لها. يعني مسألة مرت عليك بنت بس، بنت واحدة ولا معصب لها، يعني أخوها مش معاها، يعني ليس معها ابن، فهذه لها النصف كما قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. الثلثان عند التعدد، التعدد يعني ايش؟ يعني اثنتان فما فوق. من وين هذا؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. طيب معاذ يقول طيب والثنتين؟ طيب هذا يأتيك إن شاء الله. فإذا لماذا قال الله تبارك وتعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين؟ لماذا لم يقل سبحانه فإن كنا اثنتين فما فوق مثلا؟ فهذا يأتي الجواب عليه، وإن كان الجواب عليه عسر كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فإذا الثلثان عند التعدد، والمراد بالتعدد التعدد في الميراث، يعني اثنين فما فوق. فالجمع، الجمع في الميراث أقله إيش؟ اثنين. أي هذا معنى عند التعدد، يعني اثنتان فما فوق. الحالة الثالثة للبنت التعصيب بالغير، التعصيب بالغير، لا تقول مع الغير، لو قلت مع الغير غلط. التعصيب بالغير بالذكر المساوي لها في الدرجة، يعني البنت مع أخوها. التعصيب بالغير بالذكر المساوي لها في الدرجة، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الحالات الثلاث ذكرها الله تبارك وتعالى. يوصيكم الله في أولادكم، الحالة الأولى إيش؟ ها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه بالتعصيب. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها الإيش؟ فلها النصف. طيب يأتينا الآن الجواب على هذا، هل ذكر الله تبارك وتعالى نصيب الاثنتين من البنات؟ الله تبارك وتعالى قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، وقال في الواحدة وإن كانت واحدة فلها النصف، ولم يصرح في الآية بنصيب ليش؟ بنصيب الاثنتين. فمن أين نأخذ يعني نصيب الاثنتين؟ طبعا هنا أيها الإخوة كلام طويل عندي، راجع الفتاوى المجلد 31 صفحة 349. قال الشيخ وأما نصيب البنتين ثم ذكر الشيخ لنا ما شاء الله أوجه كثيرة، فيعني أذكر لكم بعضها. فماذا قال الشيخ؟ قال البنت الواحدة مع الذكر لها الإيش؟ البنت الواحدة مع الذكر لها الإيش؟ الثلث، صح؟ الواحدة لها الثلث، وهي وحدها لها النصف. فإذا كان معها بدل الذكر أنثى مثلها أي بنت أخرى، فلا تنقص عن الإيش، لا تنقص عن إيش، عن الثلث، لأنها إذا أخذته مع الذكر فلأن تأخذه مع الأنثى من باب إيش، من باب أول. فهمتم هذا؟ يعني هي إذا كانت مع ولد لها الإيش، لها الثلث. طيب لو كان معها بنت أخرى، ها، فمن باب أولى أقل شيء لها الإيش، الثلث. قال فإذا ألحقنا البنتين بالبنت صار لكل واحدة الربع للثلث. فإذا هذا وجه. وجه آخر، لأن ما هو البنتان، إما أن نلحقها بالبنت الواحدة بنصيب البنت الواحدة يكون لهم النصف، أو بنصيب الإيش، أو بنصيب البنتين. الآن الواحدة كم؟ النصف، وفوق الاثنتين كم؟ الثلثان. الآن القضية في نصيب الإيش، في نصيب الاثنتين، فهل نلحق يعني نصيب الاثنتين بالواحدة يكون لهم النصف؟ يعني هل يكون النصف بين الاثنتين؟ فيكون لكل واحدة ليش؟ لكل واحدة ربع، وهي تأخذ مع الولد الذكر، تأخذ معه ليش؟ تأخذ معه الثلث، فالمفروض لا تقل عن الثلث. أي نعم. الثاني قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، قال دال على أنها لا تأخذه إلا بهذا الوصف، فكيف إذا كانت اثنتين؟ نعم، دال على أنه لا تأخذه إلا بهذا الوصف إن كانت واحدة، فكيف إذا كانت اثنتين؟ يعني إنما تأخذ النصف بهذا الوصف، وإن كانت واحدة فلها ليش، فلها النصف، فما نقول الاثنتين لهم ليش، لهم النصف أيضا، لأنها إنما تأخذ النصف بهذا الوصف إن كانت إيش، واحدة. أيضا الشيخ قال وإنما قال سبحانه فإن كن نساء فوق اثنتين، قال فوق اثنتين لأنه ذكر الضمير في كن بالجمع وجمع النساء، فلم يكن أن يقال اثنتين، لأنه قال فإن كن جمع، فلن يناسبه أن يقال فوق كن جمع، فيناسبه أن يقول فوق اثنتين. طبعا ربما بعض هذه الأوجه ما يعني، خلينا نقرأها. قال لأن ضمير الجمع لا يختص باثنتين. أيضا لما قال سبحانه في الأخوات في آخر سورة النساء بالنسبة لنصيب الأختين في آخر سورة النساء، ماذا قال الله تعالى؟ ها؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها، فإن كانت اثنتين هذا في الأخوات، فإذا كان الأختين يأخذان ليش الثلثين، فالبنتان من باب إيش، من باب أولى، وهذا وجه قوي. خامسا وهو الشفاء، الشفاء في ذلك، لا شفاء إلا في الحديث النبوي. فإذا أحيانا مثل هذا الموضع، يعني ربما أنت لو أجبت بأي وجه من الوجوه يعترض عليك معترض، فإذا جاءت السنة الكل يعني يقتنع ويسلم. وهو ما جاء من حديث جابر في الإرواء برقم 1677 في سعد بن الربيع لما قتل، وكان له إيش، وكان له بنتان، كان له بنتان، فجاءت يعني زوجته واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمهما أخذ الإيش، أخذ الميراث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي يعني أمهما نصيبها وهو الثمن، وما بقي فهو لك. وما بقي فهو لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى البنتين الإيش الثلثين. وقد ذكر الحافظ ابن حجر مثل هذه الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام ثم قال: والجواب عن ذلك عسر إلا إذا انضم إليه أن الحديث بين ذلك. هذه كلمة جوهرة هذه. والجواب عن ذلك عسر يعني مهما حاولت أن يعني تفسر الآية لماذا كانت فوق اثنتين مهما حاولت ربما يتعقبك يعني متعقب ويعترض عليه معترض إلا بالحديث. طيب خذ مني هذه الفائدة وهي مستفادة أيضا من كلام العلماء. الذي يبدو لي والله أعلم أن الله تعالى قال: فإن كن نساء فوق اثنتين، لأنه سبحانه وتعالى أشار إلى نصيب الاثنتين في قوله تعالى إيش للذكر مثل حظ إيش الأنثيين. بعده مباشرة ماذا قال تعالى؟ ها؟ فإن كن نساء فوق اثنتين، فلما ذكر سبحانه ها الأنثيين فهذا فيه إشارة إلى نصيب إيش إلى نصيب البنتين، فكان من المناسب أن يقول سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، لأنه سبحانه وتعالى أشار إلى نصيب البنتين في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين. كيف الإشارة هذه؟ كما ذكرنا في أول وجه أنه إذا مات ميت عن ذكر وإيش وأنثى لها الإيش لها الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا لها الثلث فإذا البنتين لهما الإيش لهما الثلثان. فلما كان في الآية التي قبلها إشارة إلى نصيب البنتين قال الله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين. فإذا هذا بالنسبة بالنسبة للبنت. طيب بنت الابن، بنت الابن لها كم حالة؟ ها؟ ست حالات. ثلاث حالات مثل البنت، ثلاث حالات مثل البنت، هذا عند الانفراد طبعا. يعني مات إنسان عن بنت ابن فلها النصف عند الانفراد، بنتين ابن لهما الثلثان، أو التعصيب بالذكر المساوي لها في الدرجة. فإذا حالات بنت الابن ست حالات، منها ثلاث حالات مثل الإيش مثل البنت. طيب ويبقى كم؟ ويبقى ثلاثة. ها الرابعة ما هي؟ ها سدس باقي الثلثين إذا كان معها بنت، يعني توفي عن بنت وبنت ابن. ها بنت وبنت ابن أول شيء اعتبرهم بنتين لهما ليش لهما الثلثان. طيب والبنت لها ليش لها النصف، ثلثين ناقص النصف يبقى ايش السدس. فهذا معنى الكلام، سدس باقي الثلثين إذا كان معها إذا كان معها بنت. وهذا أفتى به ابن مسعود وذكر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري. ستة آلاف سبعمائة ستة وثلاثين، ستة آلاف سبعمائة ستة وثلاثين في صحيح البخاري. أن أبا موسى أفتى في هذه المسألة ثم قال: اذهب إلى ابن مسعود فسيفتي فسيتابعني يعني على ذلك. فقال: لقد ضللت إذن. ثم قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الإيش تكملة الثلثين. فإذا هذا سدس باقي الثلثين إذا كان معها بنت. الحالة الخامسة الحجب بالبنتين، يعني مثلا مات عن عن بنتين وبنت ابن، هذا محجوب، بنت الابن محجوب. ليش محجوبة؟ لأن البنتين ها أخذ الثلثين، فإذا ما بقي شيء لبنت الابن. لكن إلا إذا كان معها أخ مبارك، يعني كان معها ابن اللي هو أخوها يعني، ويمكن أن يكون هذا أنزل منها، يعني لا يشترط أن يكون في إيش؟ في درجتها، يمكن أن يكون أنزل منها. ففي هذه الحالة تتعصب به ها، وما بقي فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الإيش؟ الأنثيين. فهذا يسمى أخ مبارك، لأنه لولاه لسقط، لأنه لولاه لإيش؟ لسقط. نعم طبعا هذا مع مراعاة الحالات الأخرى، نحن نتكلم عن مثلا البنت وبنت الابن، لابد طبعا تراعي المسألة كلها. فإذا الحجب بالبنتين إلا إذا كان معها أخ مبارك. والباقي يعني هنفترض المسألة مثلا ها بنتين وبنت ابن وابن ابن. الآن لو بنتين، لو بنتين ومثلا بنت ابن ومثلا عم، فإذا في هذه الحالة إيش؟ بنت الابن لا شيء لها، لأن العم سيأخذ ليش الباقي بعد نصيب ليش البنتين. وأما لو كان معها ها أخوها أو أنزل منها ابن ابن أو ابن ابن ابن، فنعطي البنتين الثلثين، يبقى ليش الثلث، هذا الثلث يقسم بين ها بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ ليش الأنثيين. ها كيف؟ لا طبعا البنو أقوى، يعني هو عصب أخته وحجب إيش؟ وحجب هذا العم، لأن جهة البنو أقوى من جهة الإيش؟ العموم. لأن هي في هذه الحالة تأخذ بالفرض، ما معها من يعصبها. ليس معها من يعصبها، فنمشي على القاعدة الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالبنتين أخذ الثلثين من الذكر الأولى في العام.
إذا كان ابن ابن وحده كان أخذه هو أولى من العام.
طبعا إذا كان وحده هو أولى من العم، إذا كان معه بنت ابن التي هي أخته يعصبها وتستفيد. ها؟ لا هو محجوب، لأن في ابن ابن هذا عصبة وهذا محجوب. ها طيب، الحالة التي الحالة السادسة من حالات بنت الابن، الحجب بالابن وابن الابن الأعلى منها، الحجب بالابن وابن الابن الأعلى منها، وأما ابن الابن الذي هو في مرتبتها إيش يعصبها. أما يعني عندنا مثلا لو عندنا بنت ابن ابن ابن، فابن الابن الأعلى منها، الأعلى منها يعني هي أخفض منه، يعني الأعلى منها يعني هو أقرب للميت، هذا معنى الأعلى منها، الأعلى منها يعني أقرب إلى الميت. وأما الذي في منزلتها فهو يعني يعصبها، وكذلك الذي هو أدنى منها يعصبها، فهي تستفيد بالمساوي لها وبالإيش وبالأدنى منها، وأما الأعلى منها فيحجبها. اي طبعا. فاذا هذه البنت وبنت الابن. الان الاخت الشقيقة، الاخت الشقيقة لها خمس حالات، ثلاث حالات مثل البنت، ثلاث حالات مثل البنت. الحالة الرابعة التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث فتصبح كالأخ الشقيق تأخذ الباقي. وهذا جديد. هذا شو كتبنا؟ التعصيب معه ولا التعصيب بي؟ التعصيب معه. عندنا عصبة بالنفس، عصبة بالنفس. طيب يبدو أننا لابد أن نذكر هذا مع أنه سيأتينا. فأنت اكتب العصبة وفرح ثلاث فروع. العصبة فرح ثلاث فروع: العصبة بالنفس، العصبة بالغير، العصبة مع الغير. العصبة بالنفس، العصبة بالغير، حرف الباء حط عليه دوار حتى ما تنسى، والعصبة مع الغير. العصبة بالنفس: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة. هؤلاء عصبة بالنفس: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة. الابن وابن الابن، والأب وأبو الأب، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم. هؤلاء عصبة بأنفسهم، ما يحتاجون مساند. العصبة بالغير، العصبة بالغير عصبة ذكر مع أنثى في نفس الدرجة. عصب الذكر مع أنثى في نفس الدرجة، كالأخ مع كالأخ بالإيش، كالأخت بالأخ. ما نقول مع، كالأخت بالأخ. فهذه عصبة إيش؟ عصبة بالغير. الحالة الثالثة: العصبة مع الغير. وهي يعني عصبة الأخت مع البنت. هذه جديدة، الأخت مع البنت. ولذلك قلنا هنا إيش؟ التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث فتصبح كالأخ الشقيق تأخذ الباقي. وربما يعني نوضح هذه النقطة عندما نأتي إلى باب الإيش، إلى باب العصبات. فإذا التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث فتصبح كالأخ الشقيق تأخذ الباقي. لا، هي تأخذ الباقي. وهذا هذا في فرق بين إيش؟ بين بنت الابن مع الابن، بنت الابن مع بنت الابن مع البنت. بنت الابن مع البنت تأخذ إيش؟ السدس، هذا معروف. أما هذه تكون عصبة فتنتظر، فإذا بقي شيء من التركة تأخذها، ليس لها نصيب محدد. وإنما الذي خدمها أنها تعصبت مع الإيش؟ مع البنت، فصارت كالأخ الإيش؟ كالأخ الشقيق. التعصيب مع الغير يقول: وليس بالغير. فهي أن الأخت الشقيقة إذا كان معها فرع وارث مؤنث تتعصب معه، يعني لو كان معها بنت أو بنت ابن فتصير عصبة معها. يذكرون حديث: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. لكن هذا الحديث يعني هي قاعدة، لكن حديث لا، لكنها صحيحة: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. تقول: وهذا النوع من العصبة الذي هو العصبة مع الغير راجع له الفتاوى المجلد 31 صفحة 346. قال الشيخ: وأما ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة هو قول جمهور الصحابة والعلماء، وقد دل عليه القرآن والسنة أيضا. وذكر لنا الشيخ ما شاء الله 31 346 ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة. ذكر الشيخ يعني عدة أدلة. قال: وهذا قول الجمهور دل عليه حديث البخاري عن ابن مسعود لما ذكر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قال في بنت وبنت ابن وأخت: للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف وبنت الابن السدس، تكملت الثلثين، وما بقي للأخت. كيف ما بقي للأخت؟ لأنها تعصبت مع ليش؟ مع البنت. فإذا هذا الشاهد في قوله وما بقي للأخت، ما بقي للأخت لأنها تعصبت مع ليش؟ تعصبت مع البنت. فهذه عصبة الأخوات مع ليش؟ مع البنات، فتصير كالأخ الشقيق. والأخ الشقيق ما شأنه؟ أنه إيش؟ أنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب إيش؟ الفروض. اعتمادا على هذا كيف تحل هذه المسألة؟ قم. توفي عن بنت وشقيقة وأخ الأب، بنت وشقيقة وأخ الأب، كل واحد يلا يحل. بنت وشقيقة وأخ الأب، بنت وشقيقة، أخت شقيقة وأخ الأب. طيب
الشقيقة تعصيبا مع البنت،
ايه، فتكتب عند امامها عين.
ايه. الاخ الشقيق الاخ الاب
كيف؟ شو رايك؟
او عصبة مع البنت.
ها؟ انت لماذا قلت ان الشقيقة عصبة مع البنت؟ شو معنى عصبة؟ انها صارت بمنزلة الايش؟ طيب الاخ الشقيق مع الاخ الاب اخ الشقيق مع الاخ الاب يحجبه. اي طبعا. فاذا هذا الاخ الاب محجوب. محجوب بمن؟ بس لأنها صارت عصبة مع البنت بمنزلة الأخ إيش الشقيق، فيحجب الأخ إيش الأب. مسألتك من اثنين وواحد، ليش هذا الواحد الثاني؟ أيوة الباقي.
هنا الأخت أقوى من الأخ.
نعم.
هنا الأخت أقوى من الأخ.
إيه. فإذا هذا مثال على يعني كون الأخوات مع البنات عصبة.
عندنا
طيب الحالة الخامسة للأخت الشقيقة: الحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأصل الوارث المذكر. طبعا حالات الحجب هذه من أهم ما يكون. عندما نأتي للحجب يعني يقول العلماء لا يحل لمن لا يعرف الحجب أن يفتي في المواريث. الحجب هذا أهم شيء. فإذا الحالة الخامسة: الحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأصل الوارث المذكر. فالأخت تحجب بالفرع الوارث المذكر الابن وابن الابن وهكذا، وبالأصل الوارث المذكر الأب والجد وهكذا. وأما الأخت الأب فلها ست حالات، خمس حالات كالشقيقة، لكن خلي بالك احنا قلنا الشقيقة تحجب بايش؟ الشقيقة تحجب بايش؟ بنوعين، الفرع الوارث المذكر وبالاصل الوارث المذكر. لا الاخت الاب ها تزيد عليها في الحجب، فلذلك قلنا ايش؟ لكن تحجب ايضا بمن؟ بالاخ الشقيق. وبالايش؟ وبالشقيقة اذا كانت عصبة مع الغير، نعم. وبالشقيقتين فأكثر. كيف يعني بالشقيقتين فأكثر؟ يعني توفي عن شقيقتين وأخت الأب، الشقيقتين لهما ليش؟ ولا يبقى شيء للأخت الأب إلا في الأخ المبارك. فإذا كان مع أخ مبارك فهي تتعصب إيش؟ ها؟ به ولا معه؟ ها؟ به تتعصب معه، معه هذا في حالة الأخوات مع ليش؟ مع البنات، وأما به في حال الذكر مع أنثى. ها؟ اسأل الشيخ بجنبك. بالشقيقتين فأكثر إلا في الأخ المبارك. يعني مسألة مثلا فيها شقيقتان وأخت الإيش؟ وأخت الأب، فالشقيقتان لهما الإيش؟ لهما الثلثان وخلاص، والأخت الأب ما لها شيء. ها؟ نعم؟
الثلثان.
ايه؟ للبقية الموجودين أو لرجل ذكر.
إذا ما في أحد يتجلى لها.
كيف؟
ما في شقيقتين
لا لا بد نشوف أولى رجل ذكر
حسب العموم.
إيه طبعا
يعني شقيقتين
نخرج من درجة الأخوة إلى العموم حتى ولو كان بعيدا. فإذا كان مع الأخت الأب يعني أخ مبارك حتى ولو كان أنزل منها ففي هذه الحالة تنتفع به ويعني يأخذان الباقي. فإذا الأخ المبارك هذا مثل شو؟ يعني مثلا هي اخت الاب اخوها من الاب او
ابن اخ لاب
او انزل منها اخوها من
ابن اخ لاب.
كيف
ابن اخ؟
لان لازم يكون اخوها.
كيف انزل منها؟ اخ لاب يكون نفس الدرجه.
ايه
لكن انزل منها ابن اخ لاب.
الان اخ الاب هذا في درجته، هذا في درجته. طب انزل منها ها؟ لا لازم يكون اخ مثلا الاب اب اخ الاب اب يعني اخ الجد مثلا عم مثلا.
ايوه
هذا معنى اخ الاب. اخ الاب ايش اللي ينزله يعني في اخ الاب اب اب وانت نازل يصبع عم يعني عمومه يعني العمومه هي. نعم. فإذا كيف الخمس حالات؟ خمس حالات مثل الأخت الشقيقة قلنا لكن تحجب أيضا. ليش قلنا لكن تحجب أيضا؟ لأن الأخت الشقيقة تحجب بإيش؟ بالفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر. فالأخت الأب تحجب بهؤلاء أيضا. فصار الحاجبون للأخت الأب كم؟ ها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. الفرع الوارث المذكر، الأصل الوارث المذكر، والأخ الشقيق، الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والشقيقتين. إذن هذه هؤلاء الخمسة يحجبون الأخت لأب. الحالة الثالثة سدس باقي الثلثين، وهذا لو عندنا أخت شقيقة وأخت الإيش؟ أخت الأب، مثل بنت وبنت إيش؟ ابن. بنت وبنت ابن، بنت الابن تأخذ الايش؟ ها؟ السدس باقي الثلثين. فإذا كان عندنا أخت شقيقة وأخت الأب فاعتبرهم كأنهم أختين يأخذان الثلثين، الشقيقة تأخذ نصيبها وهو النصف، والأخت الأب تأخذ يعني باقي الثلثين. مثل البنت وبنت الابن.